سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وكما تعلمون ما زال الكلام متصلا حول الباب 13، وهو المكايد التي يكيد بها الشيطان عباد الله المكلفين ليخرجهم عن طريق الله المستقيم. وما زال الكلام موصولا حول الوسوسة، وتكلمنا عن الوسوسة في الوضوء والوسوسة في الصلاة، وبعد ذلك تكلمنا عن بعض المسائل المفصلة في الطلاق، وهي كلها شبهات يحتج بها أهل الوسواس على صحة ما يفعلون. يقول: وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم ومالك في إحدى الروايتين عنه أن من شك هل انتقض وضوءه أم لا وجب عليه أن يتوضأ احتياطا ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها. ديت أيضا من جملة المسائل التي احتج بها أهل الوسواس على فعلتهم، ونسبوا الكلام إلى الإمام مالك كما سمعنا في مسائل الطلاق. يقول: فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء. طيب، اكتب عندك: وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. احنا بنقول هذا الكلام لما؟ لأن ليس معنى نزاع بين الفقهاء أو اختلاف بين أهل العلم أن يكون هذا من اختلاف التنوع أو من اختلاف السائغ. لا، ممكن الإمام من المحقق كابن تيمية وابن القيم وغيرهم حينما يتعرض لمسألة فالأمانة العلمية تقتضي عليه أن يذكر إن كان هناك خلاف أم لا، وليس معنى ذلك أنه يقر الخلاف. لا، هو بيذكر للأمانة العلمية، لأن مثلا تجد بعض الجهابذة من أهل العلم قالوا بقول غاب عنهم الدليل أو خفي عليهم أو أشكل عليهم إلى غير ذلك من الأسباب، فتكلموا بكلام مخالف للدليل وهم لا يعلمون، فيذكر الخلاف وبعد ذلك يبين نوعية هذا الخلاف وهل هو خلاف معتبر أم لا ويعول عليه أم لا. يقول: وقد قال الجمهور منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم ومالك في الرواية الأخرى عنه. يبقى هنا ذكر الأئمة الأربعة إنه لا يجب عليه الوضوء وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك في انتقاضه، واحتجوا بما رواه مسلم في صحيح. يبقى ذكر هنا القول الأول لجمهور أهل العلم أن الإنسان إذا كان متوضئا على يقين ثم شك في حدث هل معنى ذلك ينتقض وضوءه أم لا، الإمام ابن القيم بيقول فيه نزاع، وذكر القول الأول وهو قول الأئمة الأربعة ورواية عن الإمام مالك، ثم قال: واحتجوا، أي ذكر الدليل على صحة ما ذهبوا إليه، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا يعم المصلي وغيره. يبقى بناء على ذلك الدليل صريح في الدلالة أنه لا ينتقض الوضوء بل يظل في صلاته طالما أنه الأمر ما زال مشكوكا فيه. يقول: وأصحاب القول الأول يقولون الصلاة ثابتة في ذمته بيقين وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة وعلى تقدير انتقاضه باطلة، فلم يتيقن براءة الذمة ولكنه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت أم لا فلا يدخل فيها بالشك. والآخرون يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانه فلا يلتفت إلى الشك ولا يزيل اليقين به، كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله وقد دخل في الصلاة بالشك. القاعدة الكلية المعروفة وهي أن اليقين لا يزول بإيه؟ بالشك. دي قاعدة عظيمة وهي قاعدة أصولية أي تستخدم في الأدلة، وقاعدة أيضا فقهية أي تستخدم في أعمال المكلفين.
نعم، قولي وهذا يعم المصلي وغيره، معنى ذلك انه لا يجوز ان ينفث النساء في المسجد دون وضوء.
لا الفهم بعيد يا شيخ احمد خالص. طيب نرجع للحديث تاني. اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وهذا يعم المصلي وغيره. معنى الكلام ده، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ساقه بعد أن شكي إليه، بعد أن شكي إليه، شكي إليه الرجل يكون في الصلاة فيجد في بطنه شيء، يكون فين؟ في الصلاة، يعني هو بيصلي وجد في بطنه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء. الحديث يبقى بناء على ذلك الرجل فينا في صلاته وأشكل، يعني سمع من بطنه صوتا وغير ذلك، فظن أن هذا الصوت خرج من دبره. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا شعر أحدكم في بطنه شيء فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج من المسجد. المراد يخرج من المسجد هنا أي أنه في الصلاة، فإذا سمع الصوت أو وجد الريح فلابد أن يخرج حتى يتوضأ ويرجع. هنا قال يعم المصلي وغيره، أي هذا الحديث ينطبق على الإنسان إذا كان في الصلاة أو كان في غير صلاة. يعني هب أنني متوضئ وجالس أقرأ القرآن أو أنتظر صلاة ووجدت في بطن شيء، نفس الحديث ينطبق عليه. أدي معنى كلمة يعم المصلي وغيره، يعني الحديث سيق للرجل وهو في الصلاة، ولكن الحكم عام في الصلاة وفي إيه؟ وفي غيره. وضحت؟ تاني، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، قلنا الحديث له إيه؟ مناسبة. المناسبة إيه؟ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكون في الصلاة ويجد في بطنه شيء. إيه معنى كلمة يجد في بطنه شيء؟ يعني يشعر في بطنه بحركة من شأنها يخيل إليه أنه خرج منه ريح من دبره، يخيل إليه، يبقى مصدر الحركة فين؟ أو مصدر صوت في بطنه. فلما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. أخرج، خرج منين؟ من الدبر. يبقى الرجل سمع الصوت ولكن أشكل عليه هل خرج من دبره شيء أم لا. يبقى هنا تيقن ولا ظن؟ أشكل عليه، يبقى ظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يخرج، أي لا يخرج من إيه؟ من الصلاة ولا من المسجد؟ من الصلاة، الذي يترتب عليه الخروج من المسجد. موضوع خرج من الصلاة هيقعد في المسجد يعمل ايه؟ هيتوضى منين؟ ممكن إيه؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بره، فلا بد ان يلزم من ذلك خروج منين؟ من المسجد. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وهذا يعم المصلي وغيره. يبقى بناء على ذلك اذا شك الانسان خرج منه ريح ام لا، سواء كان في صلاة او في غير صلاة، كما قلت متوضئ وينتظر الصلاة، فلا يخرج إلا إذا تيقن بسماع صوت أو بأن يشم إيه؟ ريحا. يبقى يعم الصلاة وغيره. إيه معنى يعم المصلي وغيره؟ أو في غير الصلاة. وضحت يا أخي الفضل؟ يقول وأصحاب القول الأول يقولون الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء. خد بالك الكلام ده يعني يحتاج إلى ضبط. ليه؟ الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، نعم. طيب وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء، الكلام ده غير منضبط. ليه؟ أصل هو لما يقول هو يشك في براءة ذمته منها بهذا الوضوء، يعني معنى ذلك أنه شك في الوضوء. طيب ما هو لما شك في الوضوء بنى على اليقين، يبقى أصبح متيقن أنه هو إيه؟ متوضئ. فلما تيقن من الوضوء وصلى بهذا الوضوء يبقى الصلاة برأت الذمة منها ولم تبرأ؟ أدي هو الخلل في الكلمة دي. فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة، وعلى تقدير انتقاده باطلة، فلم يتيقن برأت الذمة، ولأنه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت أم لا، فلا يدخل فيها بالشك. والآخرون يجيبون، الآخرون اللي هم مين؟ الجمهور أحسنت يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانه فلا يلتفت إلى الشك. يلتفت إلى الشك في إيه؟ في رغض الوضوء. ولا يزيل اليقين به كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله وقد دخل في الصلاة بالشك. ففرقوا بينهما بفرقين، أحدهما أن اجتناب النجاسة ليس بشرط ولهذا لا يجب نيته وإنما هو مانع والأصل عدمه، بخلاف الوضوء فإنه شرط وقد شك في ثبوته فإن هذا من هذا. طب نوضح المسألة ديت. فرقوا بينهما بفرقين، أن اجتناب النجاسة ليس بشرط ولهذا لا يجب نيته، اكتب عنده، والمراد بقوله ليس بشرط أي ليس بشرط إيجاد ولكنه شرط ترك. والفرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك، والفرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك أن شرط الترك يعفى عنه مع النسيان والجهل، أن شرط الترك يعفى عنه مع النسيان والجهل، أما شرط الإيجاد فلا يعفى عنه. معايا يا أحمد؟ أحمد ما فيش غيرك معايا؟ فين أحمد تاني؟ لا أحمد ده لما سبك منه. ها كتبت يا أحمد؟ هتنسئل كلمة الحتة ما تنقلش، احنا في مسجد. ايوة كده، او الكلام المتأخر. ماشي يا ولدي، من اول فين؟ ام يبقى قلنا شرط الترك يعفى عنه فين؟ ها؟ بالنسيان والجهل، اما شرط الايجاد فلا يعفى عنه، اما شرط الايجاد فلا يعفى عنه. ركزوا معايا يا اخوانا في الجزئية دي، خليك معايا يا احمد. ايه معنى شرط ايجاد وشرط ترك من شروط صحة الصلاة؟ شرط الايجاد معناه ان يكون الشيء مفقودا وامر الشارع بايجاده، شرط الترك ان يكون موجودا وامر الشرع بتركه، عكس بعضه. تاني، شرط الايجاد مفقود والشرع امر بتحصيله، شرط الترك موجود والشرع امر بتركه. كويس كده؟ فعندنا الوضوء إيجاد ولا ترك؟ إيجاد، لأنه مفقود فالشرع أمرك بتحصيله. فشرط الإيجاد إذا تركه الإنسان في الصلاة نسيانا أو بجهل لا تصح صلاته، لا تصح صلاته ولكنه لا يأثم وعليه الإعادة. طب شرط الترك، شرط الترك اللي هو نجاسة، الشرع أمرنا أن إيه؟ أن أترك، يعني أتخلى عنه، بيسميه شرط الترك. شرط الترك هذا العلماء قالوا إذا صلى الإنسان بنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في مكان الصلاة ناسيا أو جاهلا تصح صلاته. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أحمد، حديث أبي سعيد الخدري قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي منتعلا صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا في الصلاة نزع خفيه أو نعليه فجعلهما عن يساره، فنزعنا فلما انفتر من صلاته ورآنا قال ما حملكم على هذا؟ فقالوا وجدناك نزعت فنزعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا. يبقى جبريل صلى الله عليه وسلم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في الصلاة أم قبل الصلاة؟ في الصلاة. فلما أمره بالنزع ولم يأمره بإعادة ما صلى دل على أن الصلاة إيه؟ اتفهمت؟ سهلة يا أحمد ديت؟ ها؟ نعم. حديث أبي داود والترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبين هو يصلي إذ نزع عليه ودعا لهما عن يساره. طبعا خدوا بالكم المسألة مهمة جدا لأن كثير منا بيصلي مثلا وبعد أن ينفتل من الصلاة يجد في ثوبه نجاس، وده وارد وارد وما فيش فيه إشكالية خالص، يبدأ الإنسان فينا يعيد الصلاة تاني. من الذي أذن لك بذلك؟ شققت على نفسك وشددت على نفسك، طالما أنك صليت وأنت ناسي أو لا تعلم جاهل يعني ما علمت بالنجاسة إلا بعد أن انتهيت من الصلاة لا شيء عليك. طيب لو علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة ما الحكم الشرعي؟ الجواب يجب عليك أن تتخلص من هذه النجاسة، بمعنى تنزع الثوب الذي فيه النجاسة. فإن ترتب على نزع الثوب ظهور العورة ففي هذه الحالة يجب عليك أن تخرج من الصلاة، لأننا كده تخلصنا من شيء وقعنا في شيء آخر. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى وصلت لحد فين؟ وجعلهم عن يساره فنزعنا نعالنا. فلما انفتل قال ما حملكم على هذا؟ قالوا وجدناك نزعت فنزعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا. ها خلاص كده يا مشايخ أكمل قراءة؟ تفضل يا مصطفى. يعني شيء من النجاسة ملتصق بالبدن، ماشي؟ هذا بمعنى البدن. يقول الثاني أنه كان قبل الوضوء محدثا وهو الأصل فيه، فإذا شك في بقيه كان ذلك رجوعا إلى الأصل وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث. قال الآخرون أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة فصارت هي الأصل، فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه، فإن هذا من الوسواس المذموم شرعا وعقلا وعرفا. وصلت يا إخواننا المسألة دي؟ يبقى بناء على ذلك نخلص من هذا أن الإنسان إذا كان في صلاة وكان على صلاة وشك في أنه خرج منه ما ينقض الوضوء أم لا، نظرا لأصوات سمعها من بطنه قلنا لا ينصرف، أي لا يقطع صلاته، ويلزم من ذلك أن لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو إيه يجد ريحا. طيب كلمة يسمع صوتا أو يجد ريحا، هل هذا الكلام له مفهوم أم لا؟ إيه يا شيخ صبري؟ ها؟ لما؟ أحسن، خرج مخرج الغالب. يعني الغالب إن هو الإنسان سيسمع صوت خرج من دبري أو يشم رائحة، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك سبيل إلا سماع الصوت أو وجدان الريح، لا، ممكن تكون هناك وسائل أخرى من خلالها يتيقن أنه خرج من دبره إيه شيء. ففي هذه الحالة ينتقض الوضوء وعليه أن يعيد ويأتي الصلاة من أوله. وأما قولكم إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، فليس هذا من باب الوسواس، وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه، ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. هذه المسألة يا أخوانا فيها تفصيل، والإمام ابن القيم هنا ذكر الإجمال، التفصيل عليه أن يجتهد ليقف على موضع النجاسة في الثوب. يعني هو مثلا يلبس ثوبا وتيقن أن وقعت عليه نجاسة، وبعد ذلك قال سأغسل النجاسة فنسيها أو غفل عنها، فلما أراد أن يغسل ما عرف موضعه. بنقول يجتهد، يجتهد يعني ينظر في الثوب كله، وبعد ذلك ينظر هل للنجاسة علامات موجودة في الثوب من رائحة ومن تغيير محلها إلى غير ذلك. فإن اجتهد واستطاع أن يصل إلى موضع النجاسة على غلبة الظن فيجب عليه أن يغسل الموضع فقط، فإن تعدى الموضع هذا من التنطع في دين الله، لأن هنا اجتهد وغلب على ظن أنها في هذا المكان. أما إن اجتهد ولم يصل إلى تحديد الموضع بغلبة الظن ففي هذه الحالة ما لا يتم الواجب إلا به فإنه إيه؟ واجب. يبقى التفصيل الذي ذكرناه. وأما مسألة الثياب الذي اشتبه الطاهر منها بالنجس فهذه مسألة نزاع، فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة. وقال المزني وأبو ثور بل يصلي عريانا ولا يصلي في شيء منها، لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم والصلاة فيه حرام، وقد عجز عن السترة بثوب طاهر فيسقط فرض السترة، وهذا أضعف الأقوال. خد بالك هذا أضعف الأقوال، أريد أن نستل منها قول راجح ونبين إيه معنى كلمة أضعف الأقوال. معي معايا مشايخ، كلمة وهذا أضعف الأقوال إيه معناها؟ إن الإنسان لو عنده ثوبين ما يملك غيره وكلا الثوبين يصلي بهما أو بأحدهم ولا يستطيع الصلاة إلا بأحدهم، فهو شك في الثوبين، في ثوب منهم نجس والثاني طاهر، ولكنه لا يعرف أي الثوبين نجس والآخر طاهر. فهنا القول الأخير قول المزن قال لك إيه؟ خلاص ما يصليش في الاثنين، بل يصلي ايه؟ عريانا. طيب يصلي عريانا، طب ما احنا عندنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة، طب ازاي يصلي عريانا؟ قال لك طيب ما هو لم يجد ما يستر عورته، طب ما ينتظر على اخر شيء يغسل الثوبين ويصلي في واحد منهم او يستعير ثوبا. قال لك لا، ده هنا الوقت، الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شروط الصلاة، ودي مسألة دايما بننبه عليها، لأن البعض بيتهاون ويبدأ يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها، وبعد أن يخرج وقتها يريد أن يصلي. من الذي أذن لك في ذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومعنى كتابا موقوتا أي له بداية وله نهاية، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها كذلك لا تجوز بعض وقتها ولا فرق، ومن فرق يلزمه الايه؟ يلزمه الدليل. طيب يبقى هنا اضعف الاقوال، لما؟ لانه في هذه الحاله ليس له ان يفعل ذلك، بل عليه ان يجتهد ويغلب الظن ان احد الثوبين هو الطاهر والاخر هو النجس، تماما كما يريد الانسان ان يصلي وجهل اتجاه القبله ولم يجد احدا يساله. باتفاق أهل العلم لا يحل له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة أنه لا يعرف أين القبلة، بل يجتهد يعني يبدأ يتخيل، والله إذا أنا مثلا كنت في مسجد الرحمة بصلي ناحية كده وبعدنا شوية عن متغامر يبقى ممكن يكون انحرفت شوية، وهكذا يبدأ يجتهد. فإذا اجتهد وغلب على الظن أن هذا هو الاتجاه يصلي، وصلاته صحيحة باتفاق، فإن تبين له أنه صلى لغير القبلة فلا يحل له الإعادة، وإن أعاد فقد ابتدع. حكم واضح، وهذا الذي حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نزول قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. سبب نزولها أن الصحابة كانوا بليل وخفيت عليهم القبلة فاجتهدوا وصلوا، وقام كل واحد ووضع علامة في الاتجاه الذي صلى إليه، فلما طلع الفجر وجد بعضهم أنه صلى لغير القبلة فتحرجوا، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله معايا مصطفى، ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ما معنى وجه الله؟ ده تأويل يا شيخ صفوت كده، يا شيخ صفوت يا شيخ إبراهيم يا أحمد ولله المشرق والمغرب انتبه، فإنما تولوا فثم وجه الله. السؤال، هل يجوز إثبات صفة الوجه من هذه الآية أم لا يجوز؟ ده السؤال. دليلك، طب دليلك ايش يا ابراهيم؟
قرينا
طيب نعم لا انا بكلم عليه من واخد بالي حساب اللي هي كل شيء هالك الا وجه ما انت لا بكلم على الايه دي بالذات اصل دي خطيره جدا الايه دي يا اخوانا لا طول بالك صبر استعجلوش يا اولاد هذه الايه يا اخوانا ليست من ايات الصفات خلاص ليست ايه انتبه يا شيخ طارق ليست من ايات الصفات بحيث لما مبتدع يجي يحتج عليك يقول لك ذهب جمهور اهل التفسير وده الصواب فعلا ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله اي جهه وده كلام السلف قال لك اهم وجه الله جعلوها جهه اولوها قولوا لا 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 ليست من ايات الصفات انتبه يا اخوانا تعرفت المعلومه دي وده كلام شيخ الاسلام ليست من ايات الصفات الله يبارك فيكم وده شيخ الاسلام ذكره لما وقعت المناظره بينه وبين بعض القضاه وقاضي القضاه في زمنه في لما نظروا في العقيده الوسطيه وساقرا عليكم المناظره ان شاء الله في هذا المسجد ولكن بعد ان نفرغ من العقيده الوسطيه يبقى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله من ايات الصفات ولا لا يا شيخ احمد ليست من ايات الصفات ارجو ان يحفظ هذا الكلام ليست من ايات الصفات تفضل اي نعم ده كلام شيخ الاسلام لان احتجوا على شيخ الاسلام به قالوا الشافعي ذهب الى ان فثم وجه الله اي جهه الله قال لهم لا ليست من ايات الصفات وجاب قرائن وان لغه العرب وجه يعني جهه ولكن القرينه هي التي حددت هذا المعنى معايا اخر فضل انتبهوا ليست من ايه ها من ايات الصفات حتى لا يتلاعب بك طيب يبقى هنا الرجل لحظه هذا يبقى هنا الانسان اشكلت عليه القبله بيجتهد كذلك عنده ثوبين احدهما طاهر خد بالك المسائل ديت ممكن تتعرض لها حتى لا تقف امام المكتوف الايدي لا انا اجتهد والله عندي ثوبين اثنين ومثلا الجاريه من بناتي بالت على احد الثوبين وامرت الزوجه ان تغسل البول فيعني غفلت بكثره مشاغله فقلت لها اي ثوبين نجس قالت والله ما ادري يبقى هنا ابدا اجتهد امسك الثوبين وابص فيهم كويس واخد بالك انظر الى وانظر فيهم كويس واجتهد اقول اه فعلا لا ده الثوب دهوت ما لهوش اي علامه خالص يبقى هو ده الطالب اجتهد بغلبه الظن واصلي والصلاه صحيحه ان شاء الله وليس فيها شيء مطلقا اما انه يصلي في كل ثوب يعني دخل عليه الظهر يصلي في الثوب ده مره وفي الثوب ده مره لا من قال الكلام ده واخد بالك ان كان قول اهل العلم ولكنه قول عالي عن الدليل عاوز تقول حاجه
لو هيغسلهم ولكن الوقت واسع في
الصلاه ولكن
سيترك الصلاه في الاول وقت في الصلاه
اخر وقت مش
كده مع عذر
لا ليس عذر عذر في ايه
ليس لم يصلي بعد فراغ الوقت ولكن في اخر الوقت
كويس العذر هنا فين
عذر التاخير على
ما اي نعم لا ده في هذه الحاله ان صلى بالنجاسه او مكشوف العوره صلاته لا تصح لان الشارع الحكيم اكرمكم الله جعل الصلاه وقت الصلاه يسع الصلاة ويسع غيرها من جنسها مظبوط يعني الظهر صلينا الساعة 12 الا ربع العصر امتى 3 ساعات مظبوط كده وصلاة الظهر تاخد مننا قد ايه ربع ساعة يبقى ان الوقت في مصر تعالى برحمته بنا جعل الوقت ايه واسع حتى من لم يتمكن في الصلاة في اول الوقت يتصلى فين في اخر الوقت واضح يا اخوانا اتفضل يا شيخ انا الثوب نجس صلاته صحيحه وليس عليه الاعاده يسأل أخونا ويقول إذا اجتهد ولم يصل إلى شيء الجواب لم يجتهد مظبوط أصل معنى اجتهد يعني إن هو غلب الظن وأعمل الفكر بحيث يصل إلى حاجة معينة لا يستحيل بما اجتهدش طب هب أنه اجتهد ولم يصل على أضعف الأقوال يصل على أنها ولكن دي مسألة يعني غير متصورة معايا يا أخوانا كده تفضل يا شيخ عريانة مش عريانة تفضل فين في حالتنا هذه اي نعم شو صح صح مظبوط
لكن لو صلى بثوب محرم الصلاه فيه فالصلاه
صحيحه العجز جزاك الله خير اخونا يسال عن الرجل يصلي في ثوب محرم كان يكون مغصوبا او ان يكون من حرير مظبوط الصلاة صحيحة مع الإثم لما؟ لأن الجهة منفكة خلاص؟ نرجع للكتاب. والقول بالتحري هو الراجح سواء كثر عدد الثياب الطهرة أو قل، وهو اختيار شيخنا أي شيخ الإسلام. وابن عقيل يفصل، أبو الوفاء علي بن عقيل يعني قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أذكياء العالم، وشيخ الإسلام الذهبي أثنى عليه ثناء عاطرا في سير أعلام النبلاء، ثم قال لولا أنه تلبس بعلم الكلام. ولكن ابن عقيل رحمة الله عليه وعلينا تاب في آخر حياته من علم الكلام. يقول يفصل فيقول إنك إن كثر عدد الثياب تحر دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين. قال شيخنا اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحر وغلب على ظنه طهارة الثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك، فإن الأصل عدم النجاسة، وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله. وقول أبي ثور في غاية الفساد، فإنه لو تأقن نجاسة الثوب لكان صلاته فيه خيرا وأحب إلى الله من صلاته متجردا بادئ السوء للناظرين. وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم. وأما مسألة الاشتباه في الأول، كل ذات أخوانا مسائل كما ذكرنا في أول الباب، الإمام ابن القيم سرد كل شبهات الموسوسين الذين سموها احتياطا، وبدأ يفندها كما ترون واحدة تلو الأخرى. نعم
يخرج
بالصلاة
يعني
أما
الناس عم
يصلي
في البيت.
لا يصلي في البيت. كذلك في مسألة عند الفقه مسألة طريفة، وهي إيه؟ لو أن أكثر من جماعة حبسوا وحيل بينهم وبين الثوب وكانوا عراة وحان وقت الصلاة يصلون فرادى أو جماعة، شفت ماذا دقة الفقهاء لحد فين؟ يعني اتحبسوا زنزانة واخد بالك وعراة، وجاء وقت الصلاة يصلون جماعة أو فرادة، خد بالك لم يقل أحد تسقط عنهم الصلاة معايا كده، يصلون جماعة أو فرادة، الراجح والمعتمد يصلون جماعة، ويقف الإمام في وسطهم وأدبرك أخوانا، بحيث لما يجي يركع ما حد يشوف حاجة، كله مش شايف حاجة من بعضه. وأدبرك يا مشايخ، أدي من دقة الفقهاء في المسائل ومن تجديد الشريعة وعظم شأن الصلاة. وأما مسألة اشتباه الأواني فكذلك ليست من باب الوسواس، وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متباينا، فقال أحمد يتيمم ويتركها، وقال مر يريقها ويتيمم ليكون عادما للماء الطهور بيقين، وقال أبو حنيفة إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرا، وإن تساوت أو كثرت النجس لم يتحرى، وهذا اختيار أبي بكر وابن شقلة والنداد من أصحاب أحمد، وقال الشافعي وبعض المالكية يتحرى بكل حال. وقال عبد الملك بن المجشون يتوضأ بكل واحد منها وضوءا يصلي، وقال أحمد وقال محمد بن مسلم من المالكية يتوضأ من أحدهما ويصلي ثم يغسل ما أصابه منه ثم يتوضأ من الآخر ويصلي، وقال طائفة منهم شيخنا يتوضأ من أيها شاء بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فتستحيل المسألة. وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحة، يعني هو يقصد إيه؟ أن لو عندك أواني نجسة وكان فيها الماء والماء طهور ولكنك لا تعرف أي الآنية النجسة وأي الآنية الطاهرة، فهنا شيخ الإسلام قال لك ما لنوش دخل، لأن لو لعلكم تذكرون وإحنا بنبدأ في الشرح الممتع في البداية لما قلنا إذا كانت الآنية نجسة ولكنها لا تغير من أوصاف الماء إذا وضع فيها، فاكرين؟ بعكس مثلا لو وضعناه في آنية طاهرة وخرج منها من شيء من جسم الإناء وبدأ يغير في الماء، ديت غير ديت، فعندك إناء نجس واخد بالك، كان يكون جلد ميتة ولم ينبغ ووضعنا فيه الماء هو نجس، ولكن نجاسته ما انتقلت إلى الماء حتى ولو كان الماء مباشرا إيه لا. يقول وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم أنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة، وشذ بعض الناس فقال يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، وهذا قول شاذ مخالف للسنة، وإنما التزامه قائله في مسألة اشتباه الثياب، وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طردا لدليل المستدل مما لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. معنى الكلام ده خدوا بالكم منها قوي. اللي قال يصلي اربع صلوات الى اربع الجهات يعني هو مش عارف القبلة فين. احنا عندنا الجهات كام؟ اربعة، والاثنين التانيين اللي هم فوق واسفل ما لهمش علاقة بالصلاة، واخد بالك؟ فالذين قالوا يصلي اربع صلوات الى اربع الاتجاهات قالوا هذا الكلام لانهم الزموا انفسهم من كان عنده ثوبين يصلي في كل صلاة بثوب، فلو لم يقولوا هذا في الصلاة لم تقض عليهم قولهم في الثياب، فهمت؟ وبناء على ذلك قالك يعمل ايه؟ يصلي اربع صلوات، انه الزم نفسه بالاول، ولكن لو لم يلزم نفسه بالاول ما لزم نفسه بالثاني، يبقى مسألة القبلة يتحرى ويصلي صلاة ايه؟ واحدة. ونظره التزام من التزم اشتراط النية لزالة النجاسة لما ألزمهم أصحاب أبي حنيفة بذلك قال بعضهم نقول به كلمة، ودي مهمة جدا، إزالة النجاسة غير رفع الحدث. قالك ما يا سبحان، إزالة النجاسة غير إيه؟ رفع الحدث. إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، معايا كويس؟ بل لو أزال النجاسة تنظفا ووجاهة أمام الناس لا تترتب عليه أحكام وجود النجاسة، خلاص زالت النجاسة، بعكس رفع الإيه؟ رفع الحدث لابد فيه من إيه؟ من نية. ففرق بين الأمرين. يقول ونظره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام لما أزمت الحنفية من نزعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقالوا نقول به. دي كلها إلزامات، ودي بتبقى إيه؟ من براعة المناظر للمخالف، يقول له أنت عندك في المذهب الخاص بي ألزمت نفسك بكت وكت وكت، يلزمك بناء على ذلك كت وكت. طيب، وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينه فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. قبل أن نسرد أقوال الأئمة لابد أن نبين الحكم الشرعي. الرجل اللي نسي صلاة أو ترك صلاة من يوم ولا يعلم ما هي، لابد أن تطرح عليه سؤال قبل أن تفتيه، ما الذي حملك على ترك الصلاة؟ لازم، لأن المعتمد عند المحققين من أهل العلم أن من ترك الصلاة متعمدا بدون عذر، والأعذار نوعان نوم ونسيان، حتى خرج وقتها الصواب لا تقضى، وده خلاف الأئمة الأربعة. وطبعا دايما احنا بنكرر وبنقول يا اخوانا مخالفة الأئمة الأربعة ليست بالأمر الهين، أصلا متخيل بقى لما تخالف الأئمة الأربعة مش هين خالص، إلا إذا كان عندك دليل لا محيص من اتباعه، واخد بالك؟ لذلك لما عاب معاصر شيخ الإسلام على شيخ الإسلام مخالفة الأئمة الأربعة في مسألة الطلاق عابوا عليه ووشوا به عند السلطان حتى سجنه، يبقى مسألة لما نيجي نخالف الأئمة الأربعة لا خد بالك كويس، تريس وانظر كيف تتم المخالفة وما حدتك وما حدتهم. فهنا المعتمد والراجح كما ذكر المحققون منهم الإمام ابن حزم ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والعلامة ابن باز والعثيمين وغيرهم والألباني أن الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر والأعذار نوم ونسيان الصواب لا تقضى بل عليه التوبة والاستغفار. يبقى المسألة اللي جاية ديت بناء على المذاهب إن الإنسان إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها بدون عذر له أن إيه يقضيه. وبالمناسبة اختلف أهل العلم اللي هم الذين قالوا بجواز إعادة الصلاة عن الزمن الذي ترك الصلاة الذي يشرع له أن يعيد الصلاة. يعني مثلا ترك الصلاة يوم قال لك يعيد، طب يومين قال لك يعيد، ثلاثة وقع الاختلاف، أربعة وقع الاختلاف، خمسة قال لك أكثر من خمسة ما يعيدش، قال لا، طب أنت ألزمته باليومين وبالاثنين وبالثلاثة ولم تلزمه بالخمسة، ما الدليل؟ ما الدليل على أنك ألزمته بهذا ولم تلزمه بذلك؟ يبقى مسألة عارية عن الدليل، ولكن الصواب لا تقضى بل عليه التوبة والاستغفار. يبقى هنا الكلام في هذه المسألة بناء على قول من قال أنه يجوز له أن إيه؟ أن يعيد الصلاة إن تعمد تركها حتى خرج إيه وقته. نعم.
من قال هذا الكلام لحزم
وابن القيم وده كتير، هو الأئمة الأربعة بس هم الذين قالوا بهذا، أما غيرهم من أهل العلم قالوا أنه لا يقضي. وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. أحدها أنه يلزمه خمس صلوات نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك. القول الثاني، خذوا بالكم من هؤلاء، أنه يصلي رباعية، يصلي إيه؟ رباعية، لأن ده أقصى صلاة في اليوم، أربع ركعات، ما عندنا أربعة وعندنا ثلاثة وعندنا اثنين، مضبوط؟ يصلي رباعية، اسمع بس، ينوي بها ما عليه، ويجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة. واخد بالكم؟ التشهد، ويجيب التشهد كامل ويقوم قايم، يعني هو يصلي ينوي أربع ركعات من اللي فاتوا، بعد الركعتين الأوليين يجلس ويقول التشهد كامل ثم يقوم. يبقى لو كان فجر يبقى خلاص سقط عنه الفجر، يأتي بالركعة الثالثة ثم يجلس ويأتي بالتشهد كامل، يبقى لو كان مغرب سقط عنه، ثم يقوم ويأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم، فإن كان الظهر أو العصر أو العشاء ها سقط عليه. واضح يا أخوانا؟ فهمت؟ طيب، يقول وهذا قول الأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن مقاتل نحن فيها بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون السلام، وأن نية الفرضية تكفي من غير تعيين كما في الزكاة، ولا يضر جلوسهم عقيب الثالثة إذا كانت المسيرة رباعية لأنه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه العمد. القول الثالث أنه يجزئها أن يصلي فجرا ومغربا ورباعية ينوي معلي، وهذا قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن، ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. كلمة نية المكتوبة تكفي من غير تعيين دي قاعدة مهمة جدا. ايه معنى كلمة نية المكتوبة تكفي من غير تعيين؟ معناها انا دخلت في صلاة في وقت معين وكبرت ان اصلي ولم اعين صلاة الظهر او لم اعين صلاة العصر، مع انني في وقتها صلاتك صحيحة. ليه؟ لان الوقت ده اي نية للصلاة غير الفريضة غير مقبولة وغير متوجهة، بعكس اذا صليت في وقت الصلاة ونويت غير الصلاة. فرق بالاثنين، يبقى في فرق بان هو لم يعين الصلاة بعينها او نسي ولكنه دخل في الصلاة، ودي مسألة مستغربة ولكن ان وقعت فصلاته صحيحة للقاعدة اللي هي ايه، ان قلنا بان نية المكتوبة تكفي من غير تعيين. وقد قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يسأل ما تقول في رجل ذكر ان عليه صلاة لم يعينها فصلى ركعتين وجلس فتشهد ونوى بها الغداء ولم يسلم، ثم قام فأتر بركعة وجلس وتشهد ونوى بها المغرب وقام ولم يسلم، وأتى برابعة ثم جلس فتشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سلم، فقال له أبي هذا يجزئهم ويقضي عنه على مذهب العراقيين لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزي عنه لأن نذهب إلى قوله تحرمها التكبير وتحليلها التسليم، ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها هذا لفظ. قال أبو البركات فهذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزئه لتعذر التحليل المعتبر لا لفوت نية التعيين، فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري دفع المفسد، وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين. أيضا هذه المسألة بعيدة عما استدل به الموسوسون على فعلهم. وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك، وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. احنا قلنا أن الإنسان لو شك في صلاته بيبقى عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يجتهد وليتذكر، فإن تذكر بنى على ما تذكره، يعني هو بيصلي مثلا وجه مثلا وهو يقوم للركعة الثالثة للركعة الرابعة من الصلاة الرباعية شك، هل أنا قائم للرابعة أم قائم للخامسة؟ فهنا العلماء قالوا يجتهد وهو في الصلاة، يعني يبدأ يتذكر ويفكر، فإن وصل إلى أمر بنى عليه خلاص، وصل إن هو لا فعلا ده قائم للثالثة يبقى يقوم للثالثة، وصل باجتهادي إلى أنه قائم للرابع يقوم للرابع، وانتهى الأمر على ذلك، ويسجد للسهو قبل التسليم. طيب لو أنه اجتهد وما استطاع أن يصل يبقى أصبح مشكوك، استوى عنده الأمران، له قادر يرجح الثالثة ولا الرابعة، يبنى على الإيه؟ اليقين، وهو الإيه؟ الأقل. واضحة ديت؟ طيب. وأما تحريم أكل الصيد، طيب إحنا عندنا يا محمد يا فياض عندنا مسألة مأكول اللحم بعد تذكيته، مأكول اللحم بعد تذكيته، الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ ركز تاني، مأكول اللحم، طول بالك يا أحمد، مأكول اللحم الذي لا يؤكل لحمه إلا بعد التذكية، حكمه الأصل فيه الحل ولا الحرمة؟ لا أنا عدلت السؤال تاني، أنا غلطان ليك، لا أنا غلطان يا جماعة، يبقى مأكول اللحم الذي لا يؤكل إلا بعد التذكية الأصل فيه إيه؟ الحرمة. كنت بقولكم دي كويس، لأن حديث عدي بن حاتم فلما قال وإذا يعني أطلقت سهمك أو أطلقت كلبك الأصل فيه القاعدة دي، يبقى مأكول اللحم الذي لا يؤكل إلا بعد التذكية حكم الأصل فيه إيه؟ الحرمة. طيب يقول هنا وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن وجدت الصيد في الماء ميتا فلا تأكل، فإنك لا تدري أمات من سهمك أو مات من الماء، مظبوط كده، حتى لو أنت أخرجت الصيد من الماء ميتا ووجدت فيه أثر سهمك برضو ما أنتش عارف، وهنا الطب الشرعي ما يلزمناش، أنتوا معايا مشايخ، يبقى هنا بنرجع للإيه؟ للأصل، والأصل إيه؟ الحرم، يبقى يحرم. يقول وتحريم أكله إذا خالطه، إذا خالط كلا هي تمشي على الوجهين، بس هو لما شكل كلبا أصبح مفعول به، يبقى لابد أن يكون الأول إيه؟ فاعل، صح كده؟ إذا خالط كلابه كلبا من غيره فهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد شك في سبب الحل، والأصل في الحيوان التحريم، هي دي والأصل في الحيوان التحريم، فإنه لا يحرم بالشك في سبب التحريم، كما لو اشترى ماء أو طعاما أو ثوبا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله ولبسه، وإن شك هل ينجس أم لا فإن الشرط متى شق اعتبره أو كان الأصل عدم المانع لم يلتفت إلى ذلك. فالأول كما إذا أوتي بلحم لا يعلم هل سمي عليه ذابح أم لا، وهل ذكاه في الحلق واللبة واستوفى شروط الزكاة أم لا، لم يحرق أكلهم لما شقت التفتيش عن ذلك. بس قل بالك بيبقى عندنا أمارات نغلب أحد الأمرين على الآخر، يعني لو جلنا فراخ من عند غيرنا واحنا شكين سموا الله ام لا، ذبحوها في اللب ام لا، فاذا بالدجاجة كأنها لم يقترب اليها آل حد، الرقبة كما هي، يبقى اصبح عندنا هنا قرينة ايه؟ ان هذه لم تذك، قرينة يقينية، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا تؤكل. اما ان وجدناها مذبوحة فكما قلنا قبل ذلك ان الاصل في لحوم اهل الكتاب اذا ذكيت، الاصل فيها الايه؟ الحل، صح، فمن اخرجها عن الاصل يلزمه الايه؟ الله يبارك فيه. واضح يا اخواننا القواعد دي، دايما ركز على الاصل الاول، فمن اراد ان ينقلك عن الاصل يلزمه بالدليل، ولكن اذا انتقلت من اصل الى شيء اخر يبقى لابد ان تكون انت ملزم بالدليل حتى لا يشكل عليك. او سؤال حاجه فهم لا يكفي ان شاء الله، لان بتأتي من عند اهل الكتاب، نكمل كلام اللب اللي هي الرقبة، ماشي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، مع أنه قد نهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله. ليه؟ لأن احنا شككنا في فعلتهم، والأصل أن فعلتهم إيه؟ لا حلال. يعني أنت دلوقتي دخلت السوق تشتري وجدت 50-60 واحد بيبيعوا فراخ مدبوح، خلاص من ده مسلم، طب نصراني، طب يهودي، خلاص الأصل فيه صحة ذبيحته. ولا يحل لك أن تسأل لتتيقن، إن سألت لتتيقن فهذا ليس بيقين، بل هو تنطع وتشدد وغلو في دين الله عز وجل. وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه فشيء تفرد به دون الصحابة، ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم، وكان ابن عمر يقول إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي. طبعا التحقيق نعم. طيب حاضر. والثاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس، فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه. نعم قلنا الأصل في الماء والأعيان والحجارة اللي إيه؟ الطهارة. طب شككت لا يعول، بنرجع للإيه؟ للأصل. أضع أخوانا المسائل دي. وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنهما فشيء تفرد به دون الصحابة، ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم، وكان ابن عمر يقول النبي وسواسا فلا تقتدوا به. طبعا هذا اللفظ يا أخوانا اكتب لا يصح، ولا عندك مكتوب اكتب جنبها كده لا يصح، بل الصواب أن ابن عمر قال إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي، إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. وظاهر المذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب، وإن أمن الضرر، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله قط ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد منهم أنه غسل داخل عينيه. نعم والربيع بنت معوذ، نعم والربيع، نعم نعم عفوا والربيع، يعني يكسر ولكن قل فلا ايه تقتدوا به. وفي وجوبه في الجنابة، وفي وجوبه هي الضمير عيد عليه، داخل العينين، داخل العينين. وفي وجوبه روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور. وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة، وأولى لأن المضر به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. وقالت الشافعية والحنفية يجب لأنه أصاب النجاسة، لأن إصابة النجاسة لهما تنظر فلا يشق غسلهما منهما. وغلى بعض الفقهاء من أصحاب أحمد فأوجب غسلهما في الوضوء، وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء ولا جنابة ولا نجاسة. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غير، وكانوا ينكرونه عليه. وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما تستحب إطالتها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية، والثانية لا تستحب وهي مذهب مالك ويختار شيخنا أبي العباس. والمستحبون يحتدون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الغر المحدرون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديله، متفق عليه. ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال النافون الاستحباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما، ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته، ولأن فعله إنما يفعله قربة وعبادة، والعبادة مبناها على الاتباع. ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف، وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلو، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، ولأنه تعمق وهو منهي عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه. وأما الحديث فرواية عن أبي هريرة، فرويه عن أبي هريرة نعيم المدمر، وقد قال لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، اكتب عندك، والصواب أنها من قول أبي هريرة. وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فإذا جاوز محله لم يكن زينة. وأما قولكم إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره، فلعمر الله إنهما لطرفاء إفراط وتفريط وعلو وتقصير وزيادة ونقصان، وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فدين الله عز وجل بين الغالف والجاف عنه، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط، والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها، فخيار الأمور أوسطها، قال الشاعر كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.